يقول بعض الشباب المتعسكر في الجيش اليمني ضد الرافضة يهجمون على المواقع ويتصورون مع القتلى بحجة أنها تقوي المعنوية وترهب الحوثيين، فما النصيحة؟ الله عز وجل يقول: أعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالإرهاب للعدو يكون بموافقة الكتاب والسنة وبالاستنصار بالله وبالثبات على شرعه ودينه، وجعلت الذل والصغار على من خالف أمري. أما تصوير ذوات الأرواح فهو كبيرة من كبائر الذنوب، وهو من أسباب الهزيمة النفسية وأسباب الهزيمة المعنوية. فننصح الجميع بتقوى الله عز وجل وعدم المجاراة للمجتمع الذي قد لا يعلم الحلال من الحرام، وقد يعلم ويكابر لكثرة الشبه النازلة عليه. فيا أيها السلفي تميز، يا أيها السني تميز، يا أيها المسلم تميز. ما تبقى مهرولا خلف الفتن. هزم الصحابة رضي الله عليهم في غزوة أحد بسبب معصية ارتكبها بعضهم، حيث عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من الجبل. وأنت كيف تعصي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى مع التصوير؟ والله المستعان. يقول: ما حال المنجمين وما حال من يصدقهم؟ المنجم ساحر والساحر كافر، ومن يصدقهم كافر، ومن لا يصدقهم ويذهب إليهم لا تقبل له صلاة 40 يوما. هذا إذا كان علم التنجيم هو علم التأثير، لأن علم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم تأثير وعلم تسيير. فعلم التسيير يعرفه المزارعون ويعرفه البحارة، يعرفون به المواسم والاتجاهات. وأما علم التأثير فهو الموافق للسحر، حيث يربطون بين التغيرات الأرضية وبين ماذا الحركة الفلكية. والله المستعان. والمنجم يدعي علم الغيب، والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. يقول: يحصل قتال بين قبيلتين على أرض قاحلة في شح، ما نصيحتكم؟ النصيحة بتقوى الله عز وجل وعدم الاقتتال والسعي في الصلح بين المسلمين والحفاظ على الأخوة والزهد في الدنيا وعدم مجارات الشيطان، فهو الذي يريد إقحام الإنسان في القتل. وفي الحديث أن القاتل يمر يوم القيامة فيقول: في هذا قتلت، حين أرى الذهب. والمقتول يقول: في هذا قتلت. والدماء إذا وقعت شأنها شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلح. وتدخل الثارات ويبقى الناس في قلق وعدم أمن في طرقهم وفي سبلهم وفي أسواقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والاقتتال بين القبائل يضعفها ويؤدي إلى تدخل أصحاب الأغراض فيها إلى غير ذلك. يقول: هل يجوز التهرب من الجمارك والضرائب؟ الجمارك والضرائب من المكوس، وقد تكلم أهل العلم قديما وحديثا وأنه ينبغي على الدول ألا يأخذ الجمارك والضرائب لما فيها من أكل أموال الناس بالباطل. وعلى هذا من استطاع أن يعرض بما لا كذب فيه ويتقي أخذ ماله فعل، وإن كان إلا بالكذب ونحو ذلك فهم يأثمون على أخذ مال الناس بالباطل. يقول: جماعة التبليغ يدرسون كتاب رياض الصالحين بعد الصلوات ويقولون ما عندنا بدع. هذا قولهم، هم في البلاد العربية يدرسون كتاب رياض الصالحين، وفي البلاد العجمية يدرسون كتاب تبليغ نصاب، وفيه من البدع الشيء الكثير، ويهتمون بكتاب حياة الصحابة للكندهولي، وفيه من الموضوع والضعيف الكثير، ثم هم صوفية عصرية كما بيّن العلماء، ثم هم يسيرون في دعوتهم على طرق بدعية كما بيّن العلماء، ثم هم ينطلقون في الدعوة وهم جهال بمهمات الدين، ثم هم لا يهتمون بالدعوة إلى التوحيد، إنما شأنهم الدعوة إلى فضائل الأعمال. ثم إني لا أعجب، وحق لي العجب، أن ترى العلماء منذ ظهور هذه الطائفة وهم يحذرون منها، الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، أول مفتي للمملكة العربية السعودية، أرسل خطابا إلى الملك سعود في حينه بمنع هذه الطائفة من الدخول إلى بلاد الحرمين، وهكذا للشيخ ابن باز كلام فيهم، وللشيخ العثيمين كلام فيهم، وللشيخ الألباني كلام فيهم، وللشيخ مقبل كلام فيهم، وللشيخ الفوزان كلام فيهم، وللشيخ النجمي كلام فيهم، وللشيخ عبد العزيز آل الشيخ كلام فيهم، وللشيخ كذلك صالح اللحيدان كلام فيهم، وللشيخ عبد المحسن العباد كلام فيهم، مشايخ العصر علماء الأمة كلهم يتكلمون فيهم، ويأتي عامي يجادل عنهم. إنها لا إحدى الكبر، هذه إحدى الكبر، حين ترى العلماء مجمعون على الكلام فيهم، ويأتي عامي يقول: أنا ما رأيت عندهم بدعة، أنا رأيتهم طيبين، أنا رأيتهم كذا. هذا لجهل العامي، وإلا لو كان من أصحاب النباهة ما يقول كيف يحذر منهم العلماء. العلماء أتقى الناس وأخشى الناس لله، لما يخشى الله من عباده العلماء. ثم تذهب إلى متابعة جهال لا يعرف أحدهم أحكام الحيض والنفاس، فضلا عن التوحيد، فضلا عن أحكام العبادات الجليلات. أيضا من طريقهم لا نتدخل في السياسيات ولا في الخلافيات ولا في أمراض الأمة، يعني اترك الدين، لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر. يبقى طالب العلم مع العلم عشرات السنين، يحفظ القرآن، يحفظ رياض الصالحين، يحفظ بلوغ المرام، يحفظ ويدرس ويدرس، ويأتي يقدم عليه تبليغي جاهل خرج من بين غنمه أو من بين إبله أو من دكانه، لا يحسن أن يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أخذها على أنه رآهم يتوضأون له ما يعرف أدلتها، ويقدم على هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما. يعني هذه أحكام ينبغي أن يكون المقدم في دعوة الناس وفي أمر الناس ونهي الناس أهل الاستقامة، أهل العلم، أهل التقى والهدى. هؤلاء ناس لا ينكرون السحر ولا الشعوذة، ولا ينكرون شد الرحال إلى القبور، ولا ينكرون عبادة القبور، ولا ينكرون شيء من المنكرات. أي دعوة هذه؟ يقول: هل يجوز أكل الدجاج البرازيلي؟ قد تكلمنا مرارا على هذه المسألة، والحكم أن جميع الدجاج المستورد من بلاد الكفار أو كذلك اللحوم، سواء لحوم البقر أو الغنم أو الإبل، لا يجوز أن تؤكل. فإن استدل مستدل بأن الله عز وجل يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا إذا ذكي على طريقة الإسلام، إذا ذكي على الطريقة الشرعية. أما هؤلاء يعطونك ميتة، والله عز وجل يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فلا يجوز لمسلم أن يأكل الميتة، أن يأكل الحرام. يقول: في بعض المناطق يرسل بعضهم أبنائهم إلى منطقة تريم ليتعلموا عند الصوفية العلم الشرعي. الصوفية ما عندهم علم شرعي، الصوفية عندهم علم بدعي، عندهم علم شرك، عندهم علم السحر والشعوذة، عندهم الخرافة، عندهم كثير من الشطط، فلا يكون الإنسان حطب العمية كما يقال، أينما وجد الضلالة ذهب إليها. والله لأن يبقى جهالا على طبيعتهم البدوية ولا يذهبوا عند ابن حفيظ ولا عند الجفري ولا عند هذه العينات السيئة التي هي مشركة منددة مخالفة لعقيدة التوحيد، مخالفة لعقيدة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله المستعان. يقول: ما حكم تعليق التمائم على الأولاد والحيوانات خوفا من العين إن كان المعلق من القرآن والأدعية الشرعية النبوية فهو بدعة منكرة لم يفعلها السلف رضوان الله عليهم، وما جاء أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان يعلق في أبنائه شيئا من القرآن فهو من طريق ابن إسحاق وقد عنعن فلا يثبت. فعلى هذا فإجماع الصحابة على النهي عن هذه الفعلة، كما هو قول ابن مسعود: إن آل ابن مسعود لا أغنياء عن الشرك. وإذا كان المعلق من الحروز والتمائم التي فيها دعاء غير الله وفيها أسماء الجن والشياطين فهذا كفر وشرك. ثم أيضا هناك تفصيل آخر: إذا كان المعلق يعتقد فيه أنه ينفع مع الله أو من دون الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كان يتخذه سببا وليس بسبب شرعي فهو شرك أصغر. والله المستعان.